وقال هو حمل معلوم على معلوم، يعني من العلم بمعنى التصور، أي الحاق به في حكمه. وهنا لابد أن تضبط كلام المصنف، وهو يقول في مساواته، معناها أنه لابد أن يكون الوصف منطبقا، لابد أن يكون الوصف منطبقا، يعني الإلحاق لا يصح إلا بالانطباق، الإلحاق لا يصح إلا بالانطباق، تكون العلة منطبقة. ولذلك احنا قلنا الفوارق من قواضح القياس، الفوارق من قواضح القياس. في قوله في علة حكم عند الحامل، هذا يجعل الأمر على العموم، والحامل هنا هو من؟ هو صاحب النظر، وهو المجتهد الذي عنده علم الآلة. وعندما أقول عند الحامل هنا دخل فيها الفاسد والصحيح، يعني عمم. وإن خص المحدود بالصحيح أي قصر عليه، حذف من الحد القول الأخير اللي هو عند الحامل. ثم تكلم عن حجية القياس، قال هو القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية، قال الإمام الرازي اتفاقا، نعم. وأما غيرها للشرعية، هل هو حجة أم لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، سنبينه إن شاء الله الآن بالتفصيل، لأنه لم يتكلم عنها بالتفصيل. قال أما غلاف كالشرعية فمنعه قوم فيه عقلا، قالوا لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ. فانظر، ولذلك الأسلم في هذا الباب، يعني أنا كيف أطرح دليلا من أجل تعليل، والتعليل في نهاية أمره هو اجتهاد بعض العلماء، كيف أنا أطرح دليل جاء عن النبي الأمين الذي أمرت تصريحا باتباعه من أجل بعض التعليلات. وهذا أيضا على مسألة الصرف، أن تصرف الدليل عن ظاهره لبعض التعليلات، إن كانت التعليلات معتبر هذا أمر يجب الأخذ به، لكن التعليلات العليلة لا يمكن أن تقوم مقاما. منعه قوم، طبعا المنع هنا سنبين الظاهرية كيف يمنعونه، وكتاب الأحكام يعني فيه أدلة كثيرة جدا لإبطال القياس. ابن حزم شنع جدا بمن يقول بالقياس. والذين منعوه قالوا أنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ، والعقل مانع من سلوك ذلك للنص، لوجود النص الذي أمرنا باتباعه. قال ومنعه ابن حزم. ابن حزم طبعا من أعظم الأدلة التي يستدل بها على منع القياس هو أن الأدلة تستوعب، وأن هذه الشريعة الغراء جاءت مستوعبة، فالأدلة الأثرية كل المسائل تنزل تحتها. طبعا هذا فيه نظر، لأن المستحدثات فيها الإلحاق، المستحدثات لا تعرف إلا عن طريق الإلحاق. وأما داود صاحب المذهب الظاهري، وأما داود فقد منع في القياس العلة، لكن في القياس الجلي اللي هو فحو النص قال به. لما قال به؟ قال لأنه نأمن الخطأ هنا، لأن العلة متمكنة جدا في الفرع فوق تمكينها في الأصل الذي له الحكم. فيأبى الشرع أن يرد مثل هذا. هذا يوجد نظر داود الظاهري. وبهذا ومر على الخلاف مرورا كريما فقط. حقا أن القياس له أدلة كثيرة جدا لحجيته، ما دمنا نقول به، ونقول بأن مدارك الأحكام نص ومعنى، واجب علينا أن نبين حجيته بجلاء، لا سيما كما قلت لأن ابن حزم حارب جدا لرد القياس. ومسألة القياس في الأمور الدنيوية كما قال الرازي وغيره، لكنها أيضا تثير ظنا لأنها مقدمات ونتائج والتجربة والممارسة هي التي تتحكم في هذا الباب. وإن كان القياس نوع من العمل بالرأي، لكن الشرع جاء به صراحة، أولا قول الله جل وعلا إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهذا قياس. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم، قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا إلحاق هو قياس الآن، هذا إلحاق وقياس. قياس بعث الموتى، إحياء الموتى من القبور كإحياء الأرض البور. وكل آية جاءت بضرب الأمثال توحي بصحة القياس. وهناك حديث يتمسكون به جدا يصدرون الباب به، والحديث ضعيف صراحة، لكن يستأنس به هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم ترد؟ قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم ترد؟ قال أجتهد رأيي. واجتهاد الرأي هنا معناه القياس، اجتهاد الرأي هنا معناها القياس. طبعا من ذلك فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يقول له بأن امرأته أنجبت ولدا ليس له نفس البشرة، هو أبيض البشرة والثاني فيه شيء مختلف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك بعير؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال أحمر. قال فيها أورق؟ قال إن فيها الأورقاء. قال من أين هذا؟ كيف اللون المختلف ده، من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. وهذا أيضا نوع قياس. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة في الصيام، قال أرأيت المضمضة؟ وهذا أيضا نوع قياس. وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، أخذوا القياس حجة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون لأبي بكر راضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ شوف هنا، وهذا القياس الأولى صراحة، هذا القياس القياس الأولى، وهذا لا يخالف فيه داود لكن يخالف فيه ابن حزم. حزم يبطل كل القياس، وطبعا هو لا يسميه قياس. وهنا أيضا الإجابة، إجابة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بالقياس لما قالوا مات عنها ولم يفرض لها، كانت إجابته بالقياس الذي وافق النص. ومن ذلك أيضا تسوية أبي بكر بين الناس في العطاء، قال أما الإيمان فالله يحاسب عليه، وسوى بينهم في العطاء في العطية. أما عمر فكان قياسه غير قياس أبي بكر، وفرق بينهم بالسبق وغير السبق. أيضا لنا الدليل الأصيل فهم منه عمر القياس، وهو قول الله تعالى لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنها. هم إيش ففعلوه؟ هو حرم عليهم الشحوم، جعلوه زيتا وباعوه وأكلوا الثمن وأخذوا المال، فثمن وسلم البيع وشراء أكل ثمن. حرم عليهم الأكل، هم باعوه ما أكلوه، فهذا القياس. لذلك لما جاء سمرة أخذ من تجار أهل الذمة الخمر في العشر وخلف العشور، عمر ضرب عليهم العشر إذا دخلوا وتجاروا في بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر مستأمنين، فأخذ العشور منهم خمرا مع عندهم مال، أخذ الخمر فخللها وباعها وأخذ المال. انظر هنا قياس عمر في اتهام سمرة، قال أما علم سمرة أن الله جل وعلا لعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنه فسماه أكلا. وأيضا جعل تحريم جعل القياس عن الخمر والميتة في تحريم الثمن. وقول عمر عندما أرسل لأبي موسى الأشعري قال ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير. ومن ناحية النظر في حجية القياس، الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، لكنها تفرق بين مفترقين. هذه كلها أدلة ظاهرة باهرة على حجية القياس. ولذلك نحن نقول القياس مدرك من مدارك الأحكام، بل من الأهمية بمكان. والقياس يبين روح الشريعة، وأيضا يظهر لنا بأن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، والكلام على القياس، قياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. المصنف يقول أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، يعني منع أبو حنيفة القياس. والقياس هنا الآن قلنا حجة، مدرك من مدارك الأحكام. هنا عليكم السلام وبركاته، منعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. والقاعدة عند الأحناف ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. عندهم مسألة الحدود الكفارات الرخص اللي هي الاستثناءات المستثنى لا يقاس عليه، قالوا هذا خرج عن المعنى لا يدرك معناه، والقياس قلبه معرفة المعنى، قلب القياس معرفة المعنى، وهو لا يدرك معناه. فإن كان لا يدرك معناه إذن لا يقاس. والصحيح أن نقول القياس في الحدود أو في الكفرات أو في العبادات قد يكون صحيحا عند تجلي المعنى، لأن في بعضها ما يظهر معناه، في بعضها ما يظهر معناه. وما ظهر معناه يجوز القياس عليه، وما ظهر معناه يجوز القياس عليه. نعم، كقياس النباش الذي يفتح القبر ويسرق الموتى على السارق في وجوب القطع بجامع العلة في القطع وهي الأخذ من المال بحرز، فالقبر حرز. وقياس القاتل عمدا هذا عند الشافعية، وإلا فهم منازعون فيه. على القتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق. وقياس كل مزيل غير محترم طاهر قالع على الحجر في الاستنجاء هذا كله قياس. وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع. وهذا طبعا أيضا يتنازع فيه لأن هذا عند الشافعية، فالأحناف ينازعون في ذلك. ومنع ابن عبدان ما لم يضطر إليه بوقوع حديثة لم يوجد فيها نص. قولي بوقوع حادثة لم يوجد فيها نص فيجوز القياس في هذه الحاجة بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته. الصحيح القياس الكلام بأن القياس حجة فقط للتشريع حتى نقول بالعمل به، لكن يرد علينا إيراد أريد إجابته منكم. يرد إيراد هنا في أن الأصل في العبادات التوقيف، فكيف يكون القياس الأصل في العبادات التوقيف فكيف يكون القياس؟ نعم، كيف الإجابة عن ذلك؟ كيف تكون الإجابة على ذلك إذا قلنا بأن الأصل في العبادات التوقيف؟ فكيف يكون هناك قياس في العبادات وإحنا قلنا الأصل فيها التوقيف؟ ممتاز ممتاز يا سلفي، ممتاز ممتاز. هو توقيف لأنه معنى النص، هو توقيف لأنه معنى النص، إلا منصوصة تقصدين؟ نعم، نقول هو توقيف، لكن الحق أننا لابد أن نقول أن المسألة على التضييق جدا لا على الفتح. المسألة على التضييق ما شاء الله أكتب الله. الحمد لله أن كتبت يا عبد الرحمن، حفظكم ربي جميعا. نعم نعم، هو توقيف أصلا، هو توقيف أصلا. طيب سأسرد بعض يعني يمكن أن يقال بأن رفع اليدين في التكبيرات الأربع لصلاة الجنازة تدخل في ذلك، لأنه لا نص فيها صريح عن النبي صحيح، النصوص كلها ضعيفة. أحسن الله عليكم، فأكون هذا بنص بالقياس على الصلاة، على تكبيرات الصلاة. نعم، مسح الرأس عند الشفعية ثلاثا قياسا على ايش؟ على الوجه بالمجاور، او قياسا على الاعضاء التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. والأسلم القول بقول الأحناف إلا إذا تمكنت العلة. قال: القياس في الأسباب والشروط والموانع، ومنع قوم في الأسباب والشروط والموانع، لأن القياس فيها يخرجها على أن تكون كذلك، إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها والسبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه أو المقيس. ويجب أن القياس لا يخرجها عما ذكر، والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة بما يترتب عليها. احنا طبعا اصلا لابد ان تتوفر شروط قوية في العلة حتى يقال بها. نعم، مثال ذلك قياس اللواط على الزنا، وهذا قول الشافعية. قياس اللواط على الزنا بجامع علاج فرج في فرج، محرم شرعا، مشتهى طبعا. مشتهى طبعا هذا فيه نظر طبعا. وفي الشرط دعا قياس اللواط على الزنا بأنهم قالوا، الشفعية يقولون بأن اللواط إن كان بكرا يجلد وإن كان ثيبا يرجم. ومع ذلك جمهور الصحابة إن لم يكن إجماع، ونقل بعضهم الإجماع على قتله أو رجمه أو حرقه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وفي الشرط أيضا قياس الوضوء على التيمم وفي وجوب النية بجامع الطهارة عن الحدث. وأما القياس في العبادات فنفى جواز الصلاة بالإماء المقيس على صلاة القاعد بجامع العجز، منعه قوم في أصول العبادات، فقالوا ما يصح الإماء، ومع أن الأصل أنه ورد الأثر بالإماء. قال: لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها، وعدم نقل الصلاة بالإماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها، فلا يثبت جوازها بالقياس، وهذا خطأ بين. والصحيح هنا الآن حتى في ذلك قياس صحيح، وأنه يصح الصلاة بالإيماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، أو يعني يؤخذ هذا بالقياس على النفلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته فيومئ. والإيماء أيضا تأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا فيه إيماء في الركوع، وممكن يكون إيماء في السجود أيضا. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد. نعم، نقف عند هذه المسألة وانتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي القياس الحادي والكلام على أركان القياس، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. في أسئلة تفضل. لا إله إلا الله.